سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. حلقتنا هذه هي الحلقة 14 من حلقات كشف الحقائق المخفية من تاريخ الإسلام وسيرة نبيه. وصلنا إلى الجزء الرابع من سير وغزوات وسطوات واغتيالات محمدية. أنهينا الجزء الثالث قبل أيام، وها نحن في الجزء الرابع وفي الحلقة 14 بعد أن ختمنا 3 أجزاء من السير والمغازي والسرايا والاغتيالات. ها نحن نصل إلى الجزء الرابع، وأول غزوات هذه السنة هي غزوة بني النضير في ربيع الأول. لكن قبل هذه الغزوة وقبل هذا الحصار كانت هنالك سرايا بعثها محمد، بعثها شرقا وغربا، سرايا متعددة. وبعد هذه السرايا حدثت غزوة بني النضير، وبعد غزوة بني النضير حدثت غزوة أخرى وهي غزوة ذات الرقاع. ونحن اليوم وفي هذه الحلقة سنبدأ أيضا وفق الزمان وتسلسله ووفق تسلسل الأحداث، وستكشف لنا هذه الحلقة نقاطا وحقائقا مغيبة كثيرة ومهمة جدا. سنكتشف بأن هلوسة محمد لا يراها إلا محمد، وسنكتشف بأن عبد الله بن سلول كما اكتشفنا في الحلقة السابقة كان له موقف شريف، سنكتشف هنا أيضا له موقف شريف آخر. وسنكتشف أيضا حقيقة تقطيع النخل وحرق النخل والأشجار، هذه الحقيقة المغيبة التي يتغنى المسلمون دائما بأن نبيهم قد منع قطع النخيل والأشجار. سنكتشف وفق الآيات أنه قطع النخيل والأشجار بل وحرقها، ووفق آيات قرآنية نزلت في غزوة بني النضير. سنكتشف أيضا جهل محمد بأصول الدين اليهودي في قضية خلع الأبواب وأخذها معهم من قبل اليهود. سنكتشف حقائقا مهمة ونكتشف أمورا مهمة في هذه الحلقة وفي هذا الجزء، الجزء الرابع من سير واغتيالات وغزوات وسرايا محمدية. كانت هنالك سرية بعثها محمد في محرم في السنة الرابعة، في أول السنة الرابعة، وكانت هذه السرية تسمى بسرية أبي سلمة. طبعا سرية أبي سلمة هذه التي في السنة الرابعة يعني نسبت إلى السنة الرابعة، بعضهم يقول أنها حدثت قبل معركة أحد، يعني قبل السنة الرابعة في أواخر السنة الثالثة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا ذلك لأنهم قالوا بأن أبا سلمة مات بسبب جرح غائر أصابه من معركة أحد، يعني هنالك جرح شديد جرح به أبو سلمة في معركة أحد ومات أثر هذا الجرح، ثم تزوج في هذه في السنة الرابعة محمد من زوجته أم سلمة. لهذا قالوا بأن هذه السرية تنسب إلى أواخر السنة الثالثة وليست إلى أوائل السنة الرابعة. المهم نحن ذكرناها سنذكرها الآن بناء على ما ذكره أغلب المسلمين بأنها تنسب إلى السنة الرابعة، ظنا منا بأن الجرح لم يكن غائرا، إنما كان جرح فالتهب فأدى إلى موته لاحقا، يعني بهذه الطريقة نفسر الأمر بهذا المعنى بهذا التفسير. سواء كانت هذه السرية إلى السنة الثالثة أو آخر السنة الثالثة أو تنسب إلى أوائل السنة الأولى أو تنسب إلى أوائل السنة الرابعة، هي حقيقتها واحدة ثابتة. هذه السرية باختصار وإيجاز يقولون بأنه هنالك رجل من طي قدم إلى المدينة ليزور ابن أخيه، فقال لمحمد بأنه طليحة وسلم ابن خويلد الذين هم من بني أسد يعني يتكلمون عليك سوءا ويعدون لك العدة وكذا، فماذا فعل محمد؟ أرسل مع أبي سلمة 150 من أصحابه من الرجال الأكفاء الخيالة، أرسلهم إلى هذا الفرع من بني أسد. المهم وصلوا إلى ماء من مياه بني أسد، ووجدوا حول هذه المياه الرعاة. هرب الرعاة ومسكوا بعض الأغنام والإبل وكذا. بعد ذلك أبو سلمة فرق أصحابه إلى ثلاثة فرق يبحثون عن رعاة آخرين لبني أسد. أصابوا أيضا إبلا ويعني غنما، فقادوا الجميع إلى المدينة بدون حرب. سرية عبارة عن غنيمة لإبل وغنم. طبعا طليحة هذا له قصة أخرى طويلة، دخل إلى الإسلام بعد زمن، ثم خرج من الإسلام وارتد، ثم ادعى النبوة، ثم تقاتل مع خالد وجيش خالد، ثم هزم ورجع إلى الإسلام مرة أخرى، ثم أصبح قائدا في الجيش الإسلامي وقتل في معركة نهاوند في أحد الفتوحات الإسلامية. هذه خلاصة طليحة أخو سلمة. أما سلمة فيذكرون بالتاريخ أنه لم يعرف له إسلام، يعني لم يعرف بأنه قد دخل إلى الإسلام. هذه خلاصة السرية. هذه السرية مذكورة في كتب عديدة من المصادر التي ذكرناها سابقا في الحلقة الماضية، وللشيعة أيضا يراجعون يعني يجدونها في سفينة البحار ومستدرك سفينة البحار. السرية الأخرى أيضا حدثت في محرم. هذه السرية هي عبارة عن اغتيال، سرية عبد الله ابن أنيس. هذه السرية أرسلت إلى خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي الذي بعرنة أو عرنة. طبعا هذه السرية لم تنتهي هنا، ستأتي في قضية لتسمير أعين العرنيين وما فعل بهم محمد، هؤلاء الذين أرادوا أن يثأروا إلى خالد ابن سفيان فكذبوا على محمد وادعوا أنهم مرضى. هذه قصة أخرى يعني تأتي في محلها. محمد يعني مسكهم وسمر أعينهم بمسامير من حديد من يعني محمية وقطع أطرافهم. هذه القصة معروفة، قضية العرنيين. خلاصة السرية يذكرها هو نفسه عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس يذكر أنه أنا خرجت من المدينة يوم الاثنين لخمس خلوا من المحرم، يعني خمسة أيام مضت من محرم، على رأسي 54 شهرا من مقدم النبي، فغبت 12 ليلة وقدمت يوم السبت لسبع بقيا من المحرم. يعني أنا رحت أول محرم وإجيت آخر محرم، اغتاليت هذا الرجل كما قال لي الرسول. حجج المسلمين تقول إن سفيان ابن خالد ابن نبيح الهذلي، يعني هذا الذي نزل مع قومه في عرنة، يقولون أنه يجيش ضد محمد ويحشد ضد محمد. طبعا هي كل قضية يعني غزو أو سرية يبعثها ليلا لاغتيال أو سطو، يعني هي لابد أن يضعون حججا. طبعا هذه الحجج هي لم تذكر يعني من أهل السرية أنفسهم، إنما ذكرت لاحقا هذه للتعليل حتى لا يستقبح المسلم أو يشنع عليها أو يقول أن هذا عمل غير صحيح وشنيع واغتيال وغدر وفيه كذب. هذه الحجج دائما تجدونها في كل قضية اغتيال، يشنع، يجيش، يعد الكذا، يجمع الجموع، يجيش الجيوش ضد الإسلام وضد رسول الله، فأرسل إليه الرسول رجلا فاغتاله بهذه الطريقة. الرسول يخبر عبد الله ابن أنيس، يقول له أنت إذا ذهبت إلى هنالك ستلتقي برجل في أرض كذا مهاب يجعل الرهبة في قلبك، أنت انتسب إلى خزاعة، يعني قل أنا من خزاعة، يعني انظر إلى الكذب، قل أو انتسب إلى خزاعة واذهب إلى الرجل وصفه كذا، فإذا رأيته ستهابه يقول عبد الله: فاستأذنت النبي أن أقول ما بدا لي أن أقول، يعني استأذنت النبي أن أتكلم عن النبي حتى أتمكن من الرجل، بما أنه بهذا الوصف وله هيبة، والإنسان لما يراه يهابه ويصاب بالقشعريرة منه، إذا خل أتكلم في الكلام، هذا الكلام يجعلني أتمكن من قلب وعقل الرجل حتى أستطيع أن أغتاله. فقال له النبي: قل ما بدا لك أن تقول. المهم يقول: إلى أن وصلت إلى هذا الرجل في أرض كذا، ومعه كان كذا وكذا، وقبل، طبعا يذكر أنه قبل أنا أن أصل إليه، وجدت قوم من خزاعة وعرضوا علي الصحبة في المسير، لأنه هنالك من يسير وحده ويجد له صحبة في الطريق، فهذا أمر جيد يعني. لكن الرجل كان مهموما، كان يفكر بأمر قد شغله وعنده همة وعنده كذا، قال فأعرضت عنه، ما قبلت بصحبتهم، إلى أن سرت أنا ووصلت إلى المكان المنشود ورأيت الرجل المطلوب. يقول هكذا: فلما رآني قال: من الرجل؟ قلت له: أنا رجل من خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك معينا. فمشيت معه وحدثته فاستحلى حديثي، كلمته عن كذا وأنشدته شعرا، ثم قلت له بعد أن تمكنت من قلبه: عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين الجديد المحدث، جعل بسبب دينه أن يفرق بين الآباء والأبناء وسفه أحلام الرجال. يقول: وهو كان يتكئ على عصا ويمشي، يعني ما كان يتمشى معي، ومعي بعض من أصحابه يتمشون معي. يقول: كان متكئا على عصا إلى أن وصلنا إلى دياره أو داره أو خيمته، إلى محله، إلى أن وصلنا إلى محله، فتفرق عنه أصحابه إلى بيوتهم ومنازلهم. فقال لي: هلم يا أخا خزاعة. يقول: فدنوت منه، فقال لجارية قريبة منه: احلبي، فحلبت، ثم ناولتني الحليب فشربت الحليب. يقول: ثم دفعته إليه، يعني أنا شربت أول مرة ثم أعطيت الحليب. يقول: فأصبح يشرب من الحليب يعب كما يعب الجمل. وهكذا تسامرنا إلى أن نام الجميع، يعني عندما أزدل الليل سداره نام الجميع. فيقول: قمت عليه، قطعت رأسه وهربت. يقول: فلما وصلت إلى المدينة رآني رسول الله فقال: أفلح الوجه. قلت: أفلح وجهك يا رسول الله. فوضعت رأسه بين قدميه وأخبرته خبري. هذه هي خلاصة هذه السرية، وهي سرية اغتيال. هذه السرية تكشف لنا طبيعة هؤلاء الأعراب الذين كانوا يكذبون، يعني ويدعون الدعاوي ويغدرون ويخونون من ائتمنهم على نفسه وعلى داره. إذن خلاصة السرية، سرية عبد الله ابن أنيس، هي عبارة عن اغتيال أرسله محمد إلى خالد بن سفيان، فقتل خالد بن سفيان غدرا بعد أن كذب وادعى أنه من خزاعة، واستمال الرجل، والرجل يعني اطمأن إليه وأتمنه على نفسه فغدر به وخانه. هذه هي خلاصة هذه السرية، سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان لاغتيال خالد بن سفيان بأمر من رسول الله، عبارة عن كذب وغدر وخيانة، فليتأمل بها المتأملون. السرية الأخرى سرية الرجيع، هذه أيضا مذكورة في كتب سنية وكتب شيعية، هي سرية المنذر ابن عمرو، أو سرية بئر معونة، أو سرية الرجيع. بعضهم يذكر سرية الرجيع هي لرجل آخر بعثه محمد يتجسس على أهل مكة. المهم هذه لها عدة أسماء: سرية المنذر ابن عمرو، أو سرية بئر معونة، أو سرية الرجيع برواية أخرى. هذه السرية أرسل فيها محمد 40 رجلا مع المنذر، كان على رأسها المنذر مع 40 رجل مع المنذر، أرسلهم إلى نجد أو ضواحي نجد، قتلوا كل هؤلاء الذين أرسلوا إلا واحد، وهو الصحابي كعب ابن زيد، أصيب بجراح. طبعا لما نظروا إليه وجدوه مقتولا، وقفوا على رأسه فوجدوه قتيل كما هم القتل الآخرون، فتركوه، فهو تحامل على نفسه وقام ووصل رجع إلى المدينة. في الطريق يوجد بعض القبائل التي اعتنت به، يعني كما تقول بعض الروايات. المهم بعد ذلك هو رجع إلى المدينة مصاب بجراحات، فشفي من هذه الجراحات. يقولون هذا قتل في الخندق عندما صار تراشق بالسهام، عندما صار تراشق بالسهام. هذه يعني قضية أخرى، قضية الخندق. هذه السرية ماذا يقول المسلمون؟ وضعوا إليها عليها إضافة. طبعا محمد كل سرايا هي عبارة عن هجوم على القوافل وعلى الغنائم وعلى الناس الآمنين. هذه لما قتلوا، لأنه نجد كبيرة، فلما أهل نجد قتلوا هؤلاء جميعا، ماذا قالوا؟ ماذا قال المسلمون؟ قالوا أنهم محمد أرسل هؤلاء ليعلمون أهل نجد القرآن. طبعا أهل نجد لم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، كيف يعني يعلمونهم القرآن؟ قالوا إن أبو البراء أو أبو براء عامر ابن مالك ابن جعفر، الذين يسمونه بعض الأحيان ملاعب الأسنة، يقولون هذا إجا للمدينة فعرض علي محمد الإسلام، لكن الرجل لم يقبل بالإسلام ولم يقتنع. يقولون هذا الرجل يعني كان كبير قومه، قال لمحمد: لو بعث رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمريكا ربما يستجيبون لك. لكن هو هذا الرجل نفسه يقولون لما قدم إلى المدينة هو لم يستجيب لمحمد، فكيف يقول لمحمد ذلك؟ المهم ولو فرضنا أنه قال لمحمد ذلك، كيف مثل محمد يبعث 40 رجلا يعلمون القرآن أهل نجد، وأهل نجد كافرين أصلا، يعني ما وصلهم خبر محمد وقضيته ولم يعرض عليهم الإسلام، هم سامعين من بعيد بمحمد، كيف يعني بهذه السرعة يرسل إليهم يعني قراء قرآن على أنه يعلمونهم القرآن؟ يعني هي بين القضية إكذوبة. هو أرسل سرية كما أرسل سرايا أخرى، لكن لكون هذه السرية قتلت يريدون أن يصورون أنهم من أهل القرآن، هكذا قتلوا لأنهم من أهل القرآن. يعني هي عبارة عن إكذوبة مفضوحة سخيفة إلى درجة أنه لا يصدق بها إلا الأحمق. المهم يقولون أن محمد أرسل هذه السرية عليها المنذر ومعه 40، فلما وصلوا إلى قبائل بني سليم، وهذه قبائل كبيرة يعني، قتلوا. المهم بعدها تأتي سرية عمرو بن أمية، هذا الذي أرسل ليغتال أبي سفيان. طبعا هو في الواقع ما استطاع أن يغتال أبو سفيان، هذه الخلاصة السرية. لكن هذا عمرو بن أمية له قصة مرتبطة بالسرية قبلها. هذا لما كان سائح في الأرض، ربما عنده شغل، ربما ذهب إلى أقربائه، ربما أرسله محمد عين. هذا كان مع صديق من الأنصار، يعني كانوا كلاهما مسلمان وعرفوا أن محمد أرسل سرية. ربما محمد أرسلهم خلف هذه السرية لتتبع أخبارها، لأنه يعرف هو ما في نجد وماذا يفعلون بني سليم والقبائل التي هي من بني سليم. يذكرون أن هذا عمرو ابن أمية وصديقه الأنصاري نظروا من بعيد فوجدوا طيور تحوم، هذه الطيور التي تحوم على الجيف والموتى، فقالوا إن لهذه الطيور شأنا، لنذهب لنرى لماذا تحوم. فلما ذهبوا وجدوا سرية محمد التي أرسلت، ادعى المسلمون إنهم يعني يعلمون أهل نجد القرآن، وأصلا أهل نجد يعني لم يؤمنوا بمحمد، هو أرسلهم ربما على ضواحي نجد من أجل الغنائم كالعادة. فلما قتلوا بهذه الطريقة، المسلمون يحاولون أن يظهرون أنه جانبهم الروحاني، وأنهم أناس يعني جاءوا هدى مهديين وأنه أرسلهم الله بالحق يعلمون الناس القرآن فقتلوا بهذه الطريقة. هذا الرجل وصاحبه وجدوا هذه الطيور تحوم على تلك البقعة فذهبوا إليها فوجدوا السرية قتلى. فماذا فعل عمرو؟ قال أنا ما أستطيع أن أرجع إلى محمد، يقول لصاحبه الأنصاري والمنذر ابن عمرو هذا قتيل هنا، فأنا لابد أن أهجم على القوم الذين قتلوا وحاربهم حتى ولو كنت لوحدي. هجموا فقتلوا صاحبه ومسكوا أسير. هذا لما مسك أسير منوا عليه بعد ذلك، سألوه قالوا له من أين أنت؟ قال لهم أنا من مضر. فماذا فعل عامر ابن الطفيل لما سمع بأن هذا من مضر؟ قال لهم اطلقوه لكن جزوا ناصيته على ما فعل، بما أنه هجم علينا وبما أنه أراد القتال ومسكنا أسيرا اطلقوه، منوا عليه، اطلقوا سراحه لكن جزوا ناصيته. طبعا جز الناصية يعني أخذوا شعر رأسه فتركوه. فبالطريق هذا، لأنه هذا رجل ما عنده قلب، لذلك أرسل إلى أبي سفيان ليقتله. هو الشاهد هنا، هذا الذي تركوه وشزوا ناصيته منوا عليه يعني عملوا به خيرا، فهو بالطريق وجد رجلين، هؤلاء الرجلين من بني عامر، فقال لهم من أين أنتم؟ قالوا له نحن من بني عامر. فناموا بقربه يعني من بعد أن صاحبوه في الطريق، فقتلهما ليلا وذهب للمدينة وقال لرسول الله القصة كاملة، قصة السرية الميتة أو قصة الطيور التي كانت تحوم على أجساد السرية أو قصة كيف مسكوه قتلوا صاحب الأنصاري وكيف منوا عليه وكيف هو وجد رجلين من بني عامر وقتلهم غدرا يعني وهم لم يفعلا شيئا. المهم هو أرسل بعد فترة، أرسل إلى أبي سفيان ليقتل أبي سفيان، لكن ما نجحت سريته، ما نجح الاغتيال. ثم بعد هذه السرايا حدثت غزوة بني النضير. غزوة بني النضير معروفة ومشهورة وفيها حقائق كثيرة، تظهر هذه الغزوة حقائقا كثيرة. السنة الثالثة، آخر السنة الثالثة، قلنا إنه حدثت غزوة تسمى بغزوة السويق. هذه الغزوة التي أخذ أبو سفيان طعام من بني النضير يسمى بالسويق، وعرف محمد بذلك فأخذ جنوده وهجم على القافلة التي بها أبو سفيان، وأبو سفيان وأصحابه خافوا من محمد وكان عندهم حمل ثقيل فرموا السويق وهربوا، فسميت يعني غزوة السويق. هذه ذكرناها في الحلقة الماضية. محمد طبعا احنا نعرف بأنه الرجل كان يتأثر وفق الأحداث، يعني رجل مصاب بهلوسات، فعرف أنه بني النضير فعلوا ذلك يعني أعطوا طعام لقريش ويعتبر قريش أعداءه، فأصبح يهلوس يفكر كثير ومضغوط. بعد شهر شهرين من تلك الحادثة التي أعطى فيها بني النضير طعاما لقريش حدثت معضلة، معضلة ضخمة. هذا الصحابي اللي قتل اثنين من بني عامر، بنو عامر عندهم نوع من الحلف كان مع محمد، وسيد بني عامر كان عنده نوع من الصداقة أو الحلف أو القرابة هكذا يعني الودية، أو محمد يريد أن يسترضيه. فلما قتل منه رجلين هو انزعج الرجل، ومحمد خشى من انزعاجه، فماذا أراد أن يفعل؟ أراد أن يعطي دية، يعني يعطي دية للقتيلين. فمن أين يأتي بهذه الدية؟ عند نوع من الصلبطة، هو يستطيع كان أن يجمع من أصحابه، لكنه ماذا قال؟ قال أفضل شيء أنه نذهب إلى اليهود بني النضير ونأخذ منهما دية رجلين فنعطي دية من كافرين إلى كافرين بهذه الطريقة. هي الأحداث بهذا التسلسل بعضها يرتبط ببعض. هذا الذي قتل الرجلين كما قلنا ورط محمد بقضية أكبر، ومحمد مصاب بالهلوسة، فتداخلت كل الأمور لتقع يعني مصيبة على بني النضير. يعني نحن نعلم علم اليقين بعد البحث في حياة محمد بأنه صاحب ردات فعل عنيفة على من خالفه وعلى يعني من شنع عليه أو يعني انتقده، وعنده ردات فعل يعني تكاد تكون معدومة أو ليست يعني ذات قيمة على من يساير محمد ويناصره. هذا طبعا تاريخ محمد، فالذي يقتل كذا ومن أصحاب محمد سامحه. قتل واحد اثنين ثلاثة مثل هذا، مثل اللي قبله، مثل خالد بن الوليد، كثير من أصحاب محمد كانوا يقتلون شامي عامي كما يقال، لكنه يعني لم يحاسبهم محمد، يعني كان أصعب الأمر اللي يفعله يأخذ دية ويعطيها للمقتولين. لكن لو شخص مثلا قتل مثلا من محمد، مثلا من أصحاب محمد، محمد يأخذ جيش ويغزو القبيلة الأخرى وأنه خلت بالعهود والمواثيق ويصنع مجازر، وهذا تاريخ محمد كله بهالطريقة، ردات فعل قاسية مدمرة على الآخرين على أبسط الأشياء. أي شخص يخالف عنده ردات فعل اتجاهها عنيفة، ردات فعل منعدمة على من يوافقه طبعا، وهذه حالة سادية، وهذه حالة نفسية تابعة إلى مرض عضال كان مصاب به محمد. فنحن نعلم كما قلنا إن محمد تتحكم بمشاعره وساديته فتذهب به بعيدا لحد الهلوسة واستفحال عقل الباطن الذي هو يسمى ربه الأعلى، يعني الذي كان يظنه الله، لأنه هي قضية إنه شخص يتصور إنه أنا ألتقي بالإله أو الإله يخاطبني، هي عبارة عن هواجس نفسية. تتصور مثل معي عبد القادر، الشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف، عبد القادر الجيلاني صاحب الطريقة القادرية، هذا الشيخ الذي قضى عمره بالسير والسلوك والأذكار وكذا، كان كل حياته إنه يعتقد أنه يمكن أن نرى الإله، لكنه في آخر حياته، أنا قاري في كتاب ألفه أحد أحفاده، في آخر حياته يأتون أناس يقولوا له فلان السالك رأى ربه فتحدث معه، فماذا يقول لهم عبد القادر؟ نسف كل السنين التي كان يظن بأنه يمكن أن يرى الإله، قال لهم إنما رأى بعين بصيرته بصيرته فظنها الله. يعني عبد القادر هكذا يقول آخر حياته، مع العلم هو كان عنده أشعار كثيرة يتغنى في رؤية الإله، يتغنى بها برؤية الإله، لكن آخر حياته تنصل عن ذلك، فقال إنه رأى بعين بصيرته بصيرته فظنها الله. زين كيف لو مثلا رجل كان يظن إنه صاحب بصيرة، كان يظن إنه عنده نور، كان يهلوس، فماذا سيرى؟ سيرى بعين يعني هلوسته هلوسته فيظنها الإله، يظنها الله. هذا الذي لا بصيرة له ولا ضمير وسادي وأحكامه متعجرفة، هذا الذي تتحكم به الأهواء التي يظنها أنه تأتيه من عوالم أخرى، يعني ماذا سيرى؟ هو سيرى ردات فعله وتجسدات اللا شعور وما يخلقه لا شعوره إليه، يظن أنه هو هذا الإله، هو لا شعوره هو ربه الأعلى، عقل الباطن هو رب الأعلى. المهم خلاصة الغزوة هذه، غزوة بن النضير اللي هي حدثت في السنة الرابعة للهجرة وحدثت في ربيع، حدثت في منازل بني النضير، هي يقولون إنه هذه في القسم الجنوبي من المدينة، ما يسمى الآن بالمدينة المنورة في قسمها الجنوبي، حدثت بعد أن أراد محمد من بني النضير أن يعطون دية قتيلين، يعني أراد أن يأخذ أموال من الكافرين يعطيها للكافرين. فمحمد لما ذهب، عمر بن الخطاب كان معه وأبو بكر ومجموعة من أصحابه ذهبوا إلى يهود بني النضير، فمحمد تعب فجلس عند حائط من حيطان بني النضير، فلما جلس عند الحائط هكذا يقول إنه رأى جبرائيل وعلى أثر رؤياه الرجل هرب إلى بيته، أصحابه عمر وغير عمر ما وجدوا محمد، هذا محمد كان جالس الآن هون، جالس هنا ونحن أتينا إلى بني النضير نطلب منهم أموالا، فلماذا محمد الآن غير موجود؟ أين ذهب؟ رجعوا إلى بيوتهم فوجدوا محمد في بيته، فقالوا له يا رسول الله ماذا الذي جرى؟ قال لهم اجمعوا جيوشكم، جيشوا جيوشكم، اجمعوا رجالكم، هؤلاء أناس يغدرون يفجرون يريدون أن يقتالوني، لابد أن نقتلهم، نقتل بني النضير. ماذا فعل بني النضير؟ بالواقع ما فعلوا شيئا، لم يشاهد مسلم من المسلمين أن بني النضير فعلوا شيئا لمحمد ولا لأصحاب محمد. طبعا هذه الواقعة نفسها راح تجي بقضية بني قريظة لما يسوي بهم مجزرة جماعية، نفس هذه الهلوسة بهذه الطريقة، لكن في الحمام كان يسبح هناك يغتسل ويطلع لجبرائيل. هنا جلس عند حائط من حوائط بني إسرائيل، بني النضير. في روايات المسلمين سنة وشيعة، ماذا يقولون؟ يقولون إن الله أرسل جبرائيل أو جبريل إلى رسول الله ليعلمه بما هموا به، يعني أخبره جبريل إن بني النضير نهضوا والآن صعدوا وبيدهم مطحنة، رحى اللي يطحنون بها الحنطة، عد رحى ويريد أن يلقيها على رأسك فيقتلك، فانهض الآن واهرب. فنهض محمد وهرب إلى بيته. لنقرأ النص كما مذكور في روايات أحاديث نبوية شريفة أو حديث من أصحاب النبي. قالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد بها فيلقيها على رأس محمد فيشدخ بها رأسه؟ فقال أشقاهم عمر بن جحاش: أنا. فقال لهم رجل منهم ويسمى سلام: لا تفعلوا ذلك، والله أخشى أن يعرف بما هممتم به فينقض عليكم ويهلكنكم. ولكنهم أصروا وعزموا على تنفيذ هذه الخطة الخبيثة. طبعا إلى الآن ما يوجد أي شخص من المسلمين يعرف، حتى محمد ما يعرف. فلما جلس النبي إلى جانب جدار من جدران بيوتهم، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، صعد المجرم على سطح المنزل لينفذ فعلته المشؤومة، وإلى الآن لم يره أي أحد من أصحاب محمد، ومحمد أيضا لم يراه، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى رسول الله ليعلمه بما هموا به. يعني هم همه، طبعا هو هذا تناقض واضح، لأن هم مو همه، والآن الرجل صعد ويريد يلقيها لكنه ما شافه بس جبريل، فإذا هو مو هم، يعني هو فعل لكنه كذوبة، لكن ماذا تفعل بعد؟ فأخبره جبريل، فنهض النبي مسرعا وتوجه إلى المدينة، فلحقه أصحابه فقالوا: يا رسول الله، نهضت ولم نشعر بك، ماذا حدث؟ فأخبرهم بما همت به اليهود وما أرادوا أن يفعلوه، فجيش محمد الجيوش وجند الجنود وأجمع الرجال، وما لبث محمد إلا وأن بعث محمد بن مسلمة إلى يهود بني النضير يقول لهم الآتي: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها. مجرد أن أصابته هلوسة حكم على هؤلاء بترك ديارهم وبساتينهم وبيوتهم. لو فرضنا الآن، لو صدق أحمق من حمق المسلمين بأن محمد فعلا جاءه جبرائيل وأخبره فعلا هؤلاء هموا، زين ما ذنب اليهود الآخرين من بني النضير؟ يعني مجموعة 3 4 5 اجتمعوا، ما ذنب الآخرين حتى يفعل بهم محمد ذلك، يطردهم من ديارهم؟ إن الحماقة أعيت من يداويها. يقولون: فأرسل محمد ابن مسلمة إلى يهود بني النضير يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم 10، يعني 10 أيام، فمن وجدته بعد العشرة أيام، إذا وجدت واحد منكم فمن وجدته بعد ذلك ضربت عنقه. يعني انظر إلى هذا الحكم الإنساني العظيم، أي واحد من بني النضير بعد هذه العشرة أيام أنا أضرب عنقه. هذه هي السماحة، وهذا هو اللطف، وهذه هي الرقة، وهذه هي الإنسانية، وهذا الأخلاق الحميدة، هذه هي ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو الحكم العظيم الذي لا يمكن أن نحاكم الآخرين على أفكارهم، بل لابد أن يقع الجرم ليقع العقاب. ثم ما هذا الجمع العظيم الذي جمع به محمد بني النضير جميعا في هذا الحكم السادي؟ فسمع عبد الله بن أبي سلول الذي يسمى برأس المنافقين عند المسلمين هذا الكلام وهذه الحادثة، فأرسل إلى بني النضير أن امكثوا دياركم ولا تخشون محمد وأنا ورجالي معكم، أنا ورجالي معكم. لكن لما هجم محمد وحاصر بني النضير، لأنه بني النضير ما خرجوا، حاصرهم محمد، عبد الله بن أبي سلول تقاعس عنه أصحابه. طبعا المسلمين يقولون خان عبد الله بن أبي سلول ما قاله لله، طبعا لم يخنهم، لأنه أصحاب عبد الله بن أبي سلول أصبحوا من المتقاعسين الذين يتبعون محمد، وخيرات راح تأتيهم عظيمة، يعني بساتين وبيوت وكذا راح تأتي من خروج هؤلاء. فماذا يفعلون بعبد الله بن أبي سلول وأفكاره وإنسانيته؟ يعني الخير مقبل عليهم والشر مندفع، والحرب إن قامت النصر لهم، بعد لماذا يواجهون محمد ومحمد يجلب لهم الخيرات ويرميها تحت أقدامهم؟ فلم يخرج مع عبد الله بن أبي سلول رجل، بقي عبد الله بن أبي سلول في داره، و محمد محاصرا لبني النضير. كان على رأس اللواء يحمل لواء النبي كما يقال في الروايات الثابتة عند الشيعة والسنة، علي ابن أبي طالب. فلما وصل إليهم علي بهذا اللواء وهذا الجيش وحاصرهم محمد أياما، لم يستسلم هؤلاء من لم يستسلموا بني النضير. أيضا اللي خدمهم عندهم حصن متحصنين به، وفي بيوتهم والنخيل والأشجار تحيط بهم، وأصحاب محمد ما يدون يتقدمون عليهم، لأنه ماذا سيفعلون؟ سيرمون أصحاب محمد بالسهام إذا تقدم أصحاب محمد. لذلك بقوا محاصرين. فماذا فعل محمد؟ هذه الحقيقة التي أنزلها القرآن وبينتها السير والأحاديث. ماذا فعل محمد للنخيل؟ وماذا فعل محمد للأشجار؟ لأنه عادة المسلمون يتغنون بأنه محمد في وصاياه أمر بعدم حرق الأشجار وتقطيعها، لكنه إحنا مو قطع أشجار، يعني هسه شجرة النبق كما يقال تطلع بسنة وسنتين وثلاثة وتدفع وتصير كبيرة جدا، لكن النخيل يرات 30-40 سنة لما يكبر حتى يثمر، عمر ما الإنسان كامل. النخيل شجر يعني يراد له سنين طويلة حتى يدفع ويقوى ويخرج ثماره، فهذه لها عمر، لذلك النخلة جدا عزيزة على أصحابها. فماذا فعل محمد؟ قال لهم احرقوا واقطعوا النخيل والأشجار. فلما نظر بنو النضير لنخلهم المحيطة بهم تقطع وتحرق، قالوا لمحمد ما بالك وأنت الذي تقول الحكمة وتدعيها وتدعي كذا وكذا، فما بال هذه النخيل تحرقها هكذا؟ فنزل قرآن على محمد. ماذا يقول في سورة الحشر الآية رقم 5؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذن لينة هي النخلة. ليذهب المسلم الشيعي إلى تفسير الميزان وليقرأ هذه الآية وتفسير الآية وليبحث في رواياته ودينه، كذلك المسلم السني خلي يذهب إلى تفاسيره كلها، إذا يوجد تفسير واحد يقول أنه مو النخلة إذن فليترك كل كلامي ويضربه عرض الجدار. لكن عيب أن تكذبون الحق الواضح الصراح وتردون على كتابكم وقرآنكم المقدس الذي تقدسونه وتقدسون آياته وتدعون أن محمد لم يقطع الأشجار ولا الشجر ولا النخيل. هذه يعني قطع نخيل وحرق نخيل، والنخلة أعظم وأهم من الشجر الباقي. هذه عمتكم النخلة قطعها نبيكم، عمتكم النخلة قطعها نبيكم وحرقها نبيكم، فتبارك من نبي وتبارك من مسلمين. فالآية واضحة جدا، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذن آيات القرآن تقول بأن محمد وأصحاب محمد قطعوا النخيل. سورة الحشر الآية 5، آيات وروايات وأسباب نزول كلها واضحة ثابتة. قرآنك يقول إن محمد قطع النخيل، وفي من بعد قطع النخيل يقولون أيضا أحرق النخيل، لكن هنا الآية لم تقل حرق، قال فقط قطع، لكن أسباب النزول تقول إنه حرق، يعني حرق بعد القطع وحرق وهي قائمة أيضا. فماذا ستقول لهذه اللغة الواضحة في هذه الآية؟
فلما رأى بنو النضير وزعيمهم حيي بن أخطب التي بنته صفية ستؤخذ بعد فترة من الزمن عندما يقتل أبوها في واقعة أخرى، لأنه الأب قتل في مع بني قريظة، كان ضيفا وقتل معهم وهي سبيت من في خيبر. هذا الزعيم لما نظر لما فعل محمد، ولما نظر يهود بن النضير لما فعل محمد من حرق الأشجار انهارت والنخيل، انهارت قواهم، لأنه شخص يعني يقول لك ما هذا، يعني هذا يفعل ما يشاء، يتكلم بدعاوي ويدعي ما يدعي، لكن فعاله لا يفعلها إلا الشياطين. فماذا فعلوا؟ يأتيكم بحلول حديث مر التعاليم. المهم ماذا فعلوا؟ قالوا لمحمد يا محمد لقد وصلت الأمور إلى ذروتها، لنا معك عهد وميثاق تقطعه إلينا أن نستسلم الآن وتتركنا وشأننا. قال لهم محمد تستسلمون، تتركون دياركم ومزارعكم وتذهبون. قالوا له نذهب مع جمالنا وما تحمل الجمال من أمور خاصة بنا. قالوا لا، قال لهم لكم ذلك، تخرجون مع الإبل، تتركون السلاح والبيوت والمزارع، تخرجون مع الإبل وما تحمله الإبل دون السلاح. فوافقوا على ذلك. بالتاريخ يقولون تقريب عدد بني النضير 1500، يقولون حملوا النساء والصبيان على 600 بعير، يعني حملوا النساء والصبيان على 600 بعير، تقريبا كما قلنا عددهم 1500. انقسموا إلى قسمين، قسم ذهبوا إلى الشام، قالوا لا بقاء لنا في أرض يسكنها محمد. القسم الآخر ذهبوا إلى خيبر وغير خيبر، توزعوا. من الذين ذهبوا إلى خيبر حيي بن أخطب زعيمهم وعائلته التي فيهم صفية ابنته البكر، كانت في ذلك الوقت الجميلة. في سورة الحشر أيضا آية، ماذا تقول هذه الآية؟ آية رقم 2 تقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يعني من الذي أخرجهم؟ الله، لأن كل شيء يعني هو عقل محمد الباطل لا شعوره هو الإله هنا، فهذا الإله يعني يقذف بهذه الآيات وفق الزمكانية وفق الظروف ووفق الأحداث وفق ما يريده ويستوجبه محمد وذهنه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. الشاهد هنا الذي نريده ماذا يقول؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كيف يعني يخربون بيوتهم بأيديهم؟ محمد لما عقد هذه الاتفاقية مع بني النضير وأراد بنو النضير أن يخرجوا من ديارهم ويسلمون الأراضي وما فيها لمحمد مع البيوت، خلعوا الأبواب، أبواب بيوتهم خلعوها وأخذوها معهم. فمحمد ما عرف شن القضية، والمسلمون أيضا إلى الآن لا تجد تفسير يبين لك، يعني ربما يوجد وأنا لم أطلع أو نسيت، يعني لكنه وفق ما أعلم لم يعرف محمد وقرآن محمد لماذا خلعوا الأبواب، لماذا أخذوا الأبواب. فماذا ظنه؟ إنهم هم أرادوا أن يخربوا البيوت. طبعا ما هم ما أرادوا أن يخربوا البيوت، هم أخذوا الأبواب وبعض الشبابيك التي عليها كتابات مقدسة يهودية، لأنه اليهود يكتبون على الباب، على كل باب يهودي مكتوبة آية مقدسة يهودية، وبعض الشبابيك البعض هذه ليست واجبة أيضا يكتب عليها. فماذا لما دخل محمد وجد كل الأبواب مخلعة وبعض الشبابيك مخلعة، فماذا ظن؟ إنه أرادوا أن يخربون بيوتهم، فماذا قال؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طبعا هي مو تخريب، هم يقدسون الباب الذي كتبت عليه هذه الآية التي هي آية يهودية. خلي يكتب الإنسان ماذا يكتب اليهود على بيبانهم ليعرف الإنسان لوحده يبعث. أنت راح تعرفها ومحمد ما كان يعرفها، لأنه كان رجل يعني يأخذ من الأديان ما يراه هو مناسبا لوفق الحال، وعند بعض القصاصات وعند بعض الصحف كما ذكرنا يقرأ بها، فهو ما عنده اطلاع تام على الدين اليهودي، عنده مقتبسات من الدين اليهودي، مثل مقتبسات لما قدم إلى المدينة ووجد بعض اليهود يعني لما يذهبون يتغوطون، يعني لما يذهبون إلى التواليت يعني سفري، وكان في ذلك الوقت التواليت، لما يذهبون يتغوطون كانوا يغسلون بالماء، فلما نظر إليهم قال ما بالكم؟ قالوا له نحن قوم إذا تغوطنا استنجينا، يعني إذا رحنا للغائط نغسل بالماء، لأن كان عندهم ماء، عندهم آبار كثيرة وعندهم مزارع وما يهم يجري، مو مثل مكة وغير مكة والقبائل العربية. فكانت هذه المجموعة من اليهود يفعلون ذلك، فاستحسن الأمر وأمر به أتباعه. لكن هل هذا واجب في الإسلام؟ مو واجب في الإسلام، هو المسيح عند محمد بدين محمد المسيح، لأنه بعض المسلمين في أوروبا إيش ماذا يظن؟ يظن أنه الواجب هو الغسل، فالأوروبيين لما يمسحون ذول يعني نجسين وكذا. طبعا هو ما يعرف، لأنه أصلا ما بينوا له الشيوخ ما هو الواجب في قضية الطهارة من الغائط. هي قضية مصيبة، يعني ما لا أعرف عن ماذا نتكلم وماذا نبين من حقائق للمسلمين، لأنه الإسلام الذي يفهمه الناس العاديين هو الإسلام السطحي، ظاهر الإسلام، حقيقة الإسلام هذا لا يعرفه إلا الراسخون في العلم كما يقال. المهم هذه الحادثة، حادثة بني النضير، كشفت لنا عدة أمور. أنه هنالك هلوسات يصاب بها محمد ويرى جبريل، وهذه الهلوسات لا يراها إلا محمد. الحقيقة الأخرى التي اكتشفناها أيضا وفق آيات القرآن أنه محمد قطع النخيل وحرقها. نكتشف أيضا أن محمد إنما يأخذ اقتباسات وفق ما عنده من صحف غير مؤيد بجبريل الذي ينزل من الإله كما يدعون، إنما هي هلوسات. لذلك كانت أخطاؤه كثيرة وفهمه قليل عن الدين اليهودي. هذه غزوة بني النضير أحدثت فارقة في المجتمع المدني، فأخذ محمد الديار والمزارع والخيرات، فكانت له يعني كما قضية فدك التي يبكي عليها الشيعة، وإنه هذه قرية كلها من المزارع أيضا كانت يهودية يبكون عليها الشيعة، وإنه لفاطمة الزهراء. هو من أين أخذها محمد؟ أخذها أيضا من اليهود، يعني هذا سلب ونهب باسم الإله القدوس. بعدها بزمن حدثت غزوة تسمى بغزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة كانت ضد بني ثعلبة، وأيضا كانت ضد بني محارب من غطفان. محمد أخذ أصحابه وذهب إلى موضع يقال له نخل، ولقى كما يقال في الروايات لقى جمعا من غطفان. كانت الظروف صعبة كما تقول الروايات والتاريخ في هذه الغزوة، ومر محمد يعني تعب، وأصحاب محمد مروا بتعب، وكانت حرارة شديدة وأصابهم بسبب الإعياء والتعب أصابهم الخوف والرعب الشديد، لأنهم قل عندهم الماء وكثرة الحارة كانت جدا، أنهكوا. فلما أنهكت قواهم أصابهم الفزع والخوف، ومحمد أصابه الذعر، لأنه قال إذا هجم علينا قوم الآن سيقتلونا عن بكرة أبينا. فماذا فعل محمد؟ صلى صلاة الخوف. طبعا لم تقع حرب أصلا، لكنه صلى صلاة الخوف من الرعب الشديد الذي مر به بسبب التعب والحر وقلة المؤونة التي مر بها والعطش، يعني انهارت قواهم لأنه كانت منطقة صعبة مشوا بيها ما كانوا متوقعينها. ابن مسعود وغير ابن مسعود يقول احنا سميناها ذات الرقاع لأنه مشينا. أبو موسى الأشعري أكثر شيء، أبو موسى الأشعري صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول إنه يعني سميناها ذات الرقاع لأنه إحنا خذينا خرق من ملابسنا وشديناها على أقدامنا لأنه مشينا بأرض صعبة وحارة وأيام نمشي وتشققت أقدامنا وكذا وكذا، فأصبنا بمهلكة حتى يعني أقدامنا تأذت فسميت ذات الرقاع لهذا. طبعا هذه واحدة من التعليلات سميت ذات الرقاع. طبعا بعضهم ماذا يقول، يعني ابن هشام وغير ابن هشام يقول سموها ذات الرقاع لأنه رقعوا فيها راياتهم. البعض الآخر في بعض الروايات يقول سميناها ذات الرقاع لأنها فيها موقع يقال له ذات الرقاع. ابن إسحاق يقول فيها نخل يسمى ذات الرقاع. اختلف المسلمون في تسميتها لكنه اتفقوا على أنه صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، لم يحدث فيها قتال، ذهب معهم محمد ولم يحدث أي قتال فيها، صلى محمد وأصحاب محمد صلاة الخوف فيها، هذه هي غزوة ذات الرقاع. في هذه السنة السنة الرابعة حدثت عدة أمور مهمة أخرى غير هذه السرايا والغزوات، نذكر بعضا منها باختصار. في جماد الأولى يقولون توفي أبو سلمة، هكذا قالوا، بسبب إصابة أصابته في أحد وتوفي أبو سلمة في ذلك الوقت. في جماد الأول من هذه السنة مات عبد الله بن عثمان ابن رقية بنت محمد. رقية بنت محمد كان عندها ابن من عثمان اسمه عبد الله، مات عبد الله عمره كان سنتين بسبب مرض كما يقال. في شعبان من هذه السنة وقعت غزوة بدر تسمى بدر الآخرة. هذه بدر الآخرة، احنا ذكرنا انه بدر الأولى راح محمد خذ مجموعة وهجموا على رجل مع أصحابه وصلوا البدر وما حدث قتال. بدر الكبرى قلنا هذه الذي انتصر بها المسلمون، هذه ذكرناها بالحلقات الماضية، يعني بدر الأولى ما لم يحدث فيها شيء. بدر الكبرى هذه السطوة التي سطى بها محمد وأصحاب محمد على قافلة والمعروفة غزوة بدر الكبرى. الثالثة تسمى بدر الآخرة، هذه بدر الأخرى أو بدر الآخرة، آخر معركة في بدر، هي ليست بمعركة، هذه غزوة محمد أخذ بعض من أصحابه وذهب يريد أن يحارب قريش. فأبو سفيان قال لقريش نحن في زمن قحط وهذه السنة سنة عسر، ما بالنا وحرب محمد، يعني إحنا ليش نأخذ جيشنا ونروح لمحمد ببدر ونحاربه، خله يبقى في بدر تركوه. فقريش لم تذهب إلى محمد. بعض الروايات يقولون ماذا، يقولون قريش رجعت من نصف الطريق جبنت، طبعا هي غير صحيحة. القضية انه كانت قريش تمر بمجاعة بسبب السنة كانت صعبة اصلا فيها جفاف، وكان حصار محمد عليهم شديد وعلى قوافلهم وكانوا يمرون بمآسي، وابو سفيان قالهم انه احنا ما نريد نحارب، يعني اتركوا محمد اتركوه في بدر. محمد أيضا في بدر تعب إلى أنه شاف أنه قريش لم تأتي إليه، رجع إلى المدينة. في شعبان من هذه السنة ولد الحسين بن علي، وفي شوال من هذه السنة تزوج يعني محمد أم سلمة التي هي كانت زوجة أبو سلمة. طبعا أبو سلمة هذا هو رضيع محمد، يعني هذه التي في الحلقات الأولى ذكرناها ثويبة الجارية التي كانت عند أبي لهب يملكها أبو لهب، كانت عنده جارية اسمها ثويبة، هذه أرضعت أبو سلمة كما ذكرنا وأرضعت محمد، هذه ذكرناها سابقا يعني في حلقاتنا الأولى من تاريخ محمد وأمه كيف تركته وكيف تركته أمه. أبو سلمة كان يعني أخوه في الرضاعة، أخذ زوجة أخو أم سلمة. في هذه السنة يقولون أمر الرسول أمر زيد ابن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود. طبعا معضلة محمد مع اليهود بعد أن كذبوه وعرفوا أنه عنده أخطاء كثيرة، كان عند زيد بن ثابت يقولون كان يحسن بعض اللغات لكنه العبرية كانت مالته مو قوية، فقال له محمد يابا أنت روح تعلم العبرية بشكل صحيح، فراح تعلمها ب 15 يوم وأجادها كما تقول الروايات. الآن أجادها كتابة، كان يعرف يتكلم بها بس كتابة ما يعرف الحروف كيف تكتب، هذا بحث آخر. يقولون تعلم أجاد اليهودية في 15 يوم. محمد قال لزيد بن ثابت روح تعلم، وهذا طبعا موجودة بالبخاري وغير البخاري، يعني بعد واحد انه يمكن ان يراجع. تعليلات المسلمين بان محمد امر زيد انه يتعلم اليهودية مو من اجل كتاب اليهود، يعني تعليلاتهم انه حتى يحسن مخاطبة اليهود، هذه التعليلات الواهية، لانه في بعض التاريخ انه هو ما تعلم فقط اليهودية يعني السريانية ايضا. المهم في هذه السنة يقولون إن محمدا رجم رجل يهودي ويهودية امرأة لأنهم زنيا، ذهب سمع أنهم زنوا وذهب إلى اليهود وأخذهم من اليهود. طبعا قصة أخذهم من اليهود إنه محمد احتج عليهم بكتابهم وفعل كذا ما فعل، يعني هذا الخليط الغير متجانس. هو الرجل كما في قضية إنه الأموال الذي أراد أن يأخذها من اليهود عنده قوة وسلطان، واليهود عندهم أموال ومزارع وحلال وخير وبركة يعني، فكان يأخذ منهم صلبطة، كانوا يخشون، يعني عندنا روايات أنه اليهود يخشون محمد، كانوا يقولون له يا أبا القاسم بهكذا اللفظ، ينادون يا أبا القاسم احتراما، يعني ما يقولون له يا محمد لأنه يريدون بس يعني يدفعون شره. المهم ذهب إليهم قالوا له قال لهم أين هذا اليهودي واليهودية، فأخذهم فرجمهم هو وأصحابه. أحد المسلمين عبد الله بن عمر يقول أنا ممن رجم اليهودي واليهودية، عبد الله بن عمر نفسه يقول كنت صغير وكنت ممن رجم هذا اليهودي واليهودية ورأيت، انظر إلى إنسانية هذا اليهودي الذي رجم، يقول ورأيت هذا اليهودي يقي هذه المرأة من الحجارة بنفسه. اللفظ اللي ذكر عبد الله ابن عمر يقول كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. هذه أهم الأحداث التي جرت في السنة الرابعة. طبعا هنالك أحداث كثيرة في السنة الرابعة، احنا أهم الأحداث عندنا هي السرايا والغزوات والاغتيالات. سنأتي لاحقا لنكمل هذه الحلقات، حلقات كشف الحقائق المغيبة، سنكمل في الجزء الخامس سرايا واغتيالات وغزوات وسطوات قادها محمد حدثت في السنة الخامسة. أرجو أن تكون هذه الحلقة مختصرة وواضحة وفيها معلومات نافعة للجميع. سلامي ودعائي ومحبتي لكل طيب القلب صالح السريرة باحث عن الحق، وفي أمان النور.